بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله، ما زال الكلام عن اليهود، أي ولما أتاهم رسول من عند الله، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كسابقتها فيها التوبيخ لهؤلاء القوم الذين عرفوا الحق لكن فريقا منهم نبذه كأنهم لا يعلمون. وفي قوله ولما جاءهم رسول من عند الله، هو محمد الذي أخذ الله الميثاق على الرسل لئن بعث وهم أحياء ليؤمنن به، وهم أيضا أخذوا الميثاق على أقوامهم بذلك. وفي قوله رسول نكر رسول للتعظيم، فهو أفضل الرسل وسيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي رواية عند الترمذي: ولا فخر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي مصدق للذي معهم، والذي معهم ما هو؟ التوراة والإنجيل. وسبق أن التصديق من وجهين: الأول أنه كان معترفا بنبوة موسى وبصحة التوراة، ثانيا أنه مصدقا لما معهم من حيث أن التوراة بشرت بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى محمد كان مجرد مجيئه مصداقا للتوراة، فهو مصدق لما جاء فيها من البشارة به صلى الله عليه وسلم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي طرح وترك فريق من الذين أنزل عليهم وهم اليهود والنصارى، وإن كان الحديث عن اليهود، كتاب الله وراء ظهورهم، أي خلف ظهورهم. طبعا والجميع يعرف إن هذا مثل يضرب بماذا؟ بالشيء الذي يستخف به ولا يهتم به ولا يعمل به. ففي قوله وراء ظهورهم، كما تقول العرب، اجعل هذا خلف ظهرك ودبر أذنك وتحت قدمك، أي اتركه واعرض عنه. نعم. والنبذ الطرح والإلقاء والترك والاستغناء. نبذ يلقيه بسرعة وبشدة من غير اهتمام ولا مبالاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة هنا في المراد بالكتاب، لأننا نعلم أن كتاب اليهود التوراة، ونعلم أن القرآن جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فما المراد بالكتاب الذي نبذه اليهود؟ هل هو التوراة كتابهم أو القرآن؟ فذهب بعض العلماء أنه التوراة، وذهب بعضهم إلى أنه القرآن. رجح كثير من العلماء أنه التوراة. ووجه هذا الترجيح: أولا قالوا أن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به أولا، وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا يقال إنهم نبذوه. ثانيا أنه قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ولو كان المراد به القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى، لأن جميعهم لا يصدقون بالقرآن. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أي التوراة، نبذوه ولم يعملوا به مع أنه موجود فيه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فنبذوه ورفضوه ولم يعملوا به. قال الشنقيطي رحمه الله: ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به، وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. كأنهم لا يعلمون، تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئا مع كونهم يعلمون علما يقينيا من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي، ولكنهم لم يعملوا بالعلم، بل عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم، كانوا بمنزلة من لا يعلم، لأن الشيء الذي لا تستخدمه كأنه ليس موجود عندك. فهؤلاء بما أنهم لم يعملوا بهذا الكتاب فكأنهم لا يعلمون. وهذا من أخص صفات اليهود، وهو ترك الحق وكتم الحق والتكذيب بالحق بعد معرفته. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ولهذا وصفوا بالمغضوب عليهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوا ولم يعملوا بهم. وهل مثل اليهود من يعمل مثل عملهم؟ نعم، ما في شك. أي إنسان يرى الحق ويعرف الحق ولم يعمل به فإنه قد غضب عليه. وسيأتي قاعدة إن شاء الله في الآية التي بعدها في من عرف الحق وتسهل عليه ولم يعمل به. ولذلك قال سفيان ابن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولما لم ينتفعوا بعلمهم صاروا كمن لا يعلم، بل هم أقل وأسوأ حالا منه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نسأل الله السلامة. ولذلك جاء في الأثر في الحديث: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من فوائد الآية صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى بني إسرائيل، كما أنه مرسل إلى الأميين وهم العرب، بل وإلى الناس أجمعين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لما جاءت به الرسل السابقة، أي مقرا بأن صدق وشاهد بصدق. وفيها قيام الحج على بني إسرائيل. وفيها أن الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم من بني إسرائيل نبذوه عن علم، لأنهم أوتوا الكتاب وعرفوا الحق. أن من نبذ عن علم أشد قبحا ولوما ممن نبذ عن جهل. وفيها التحذير من رد الحق بعد العلم، وسبق معنا وسيأتي بالآية التي بعدها عقوبة. أن من رد الحق بعد العلم ففيه شبه من بني إسرائيل من اليهود والنصارى. ثم قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا يتكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا من؟ اليهود، الفريق الذي نبذوا كتاب الله، الذين نبذوا كتاب الله. هذه الفائدة: من ترك الحق بماذا يبتلى؟ واتبعوا، أي اليهود. ومعنى اتبعوا قيل فعلوا، وقيل من الاتباع المعروف. واتبعوا ما تتلو الشياطين. ما هنا موصولة، أي الذي تتلوه الشياطين. وفي معنى تتلو قولان، قيل من التلاوة أي تحدث وتخبر به وتقصه، وقيل تتبع وتعمل به، هذا يتلو هذا يتبعه. فابتلي هؤلاء اليهود عقوبة لهم على نبذ كتاب الله باتباع ما تتلو الشياطين. وهكذا من ترك الحق مع علمه به ابتلي وعوقب باتباع الباطل. وهذه القاعدة ترى كررتها كم مرة، هو الأصل نسأل فيها، بس المرة هذه لن نسأل، وإلا هذه القاعدة مرت معنا في التوبة وفي الأعراف وفي دروس البلوغ، دائما هذه القواعد نكررها ونذكر أدلة عليها. أن من رأى الحق، تيسر له الحق، عرف الحق وتركه مع علمه وإيمانه به، ابتلي باتباع الباطل. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تركوا صحيح البخاري والقرآن وجلسوا يتابعون شاعر المليون. تركوا الحق عمدا مع علمهم به، فابتلاهم الله بشاعر المليون، وابتلاهم الله بالمباريات، بل أقبح من ذلك من أفلام وغيرها. عاقبهم الله عز وجل بمشاهدة الباطل والكذب والبهتان، عقوبة من الله عز وجل. يسر الله لك الحق، فراغ ونعمة وصحة والخير، ويتركه، هذا دليل على خبث قلبه، فيعاقبه الله باتباع الباطل. ولذلك من رفض الحق ورفض الإيمان بالحق لا بد أن يبتلى بالباطل. انظر من تركوا الحق، ذهبوا إلى الباطل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان. وقيل على بمعنى في، أي في ملك سليمان، أي في قصصه وصفاته وأخباره. وسليمان هو سليمان ابن داود عليهما السلام. وإنما قال على ملك سليمان لأن الله قد جمع له بين النبوة والملك العظيم، خلاف ما يزعمه اليهود، يزعمونه أنه ملك فقط. والسحر موجود قبل زمان سليمان، فهو موجود في زمن موسى كما ذكر الله عن سحرة فرعون، وموسى قبل سليمان بمدد طويلة. بل إن السحر كان موجودا ومعروفا في زمن نبي الله صالح، وهو قبل إبراهيم الخليل، فقد قال قوم صالح الله: قالوا إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين. فالشياطين كانت تأتي بالسحر وتعلمه قبل سليمان وتعلمه للناس. وإنما أخبر عز وجل عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين على عهد سليمان لأن الشياطين وأتباعه من اليهود نسبوا ذلك إلى سليمان كذبا منهم وزورا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان بتعلم السحر وتعليمه كما يزعمه الشياطين وأتباعه من اليهود، لأنه رسول من عند الله معصوم من الكفر وأسبابه. وهذه الآية تبرئة لسليمان من الكفر، لأن اليهود نسبوه إلى السحر، ولما كان السحر كفرا كان بمنزلة من نسبه إلى الكفر. فليس هناك أحد قال إن سليمان كافر لكن نسبوه للسحر، والسحر كفر. روي عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان كان نبيا وما كان إلا ساحرا؟ فأنزل الله هذه الآية. وقيل أن السحر من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان فنزهه الله منه. و قال بعضهم أن قوما زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فبرأه الله منه، لأن كونه نبيا ينافي كونه ساحرا كافرا. وأخذ العلماء من هذه الآية كفر الساحر، لعله سيأتي مزيد بحث. ثم بين تعالى أن الذي برأه منه لاصق بغيره، فقال: ولكن الشياطين كفروا. هذا دليل آخر على كفر السحر، من تعلم السحر. يعلمون الناس السحر، هذا تفسير لقوله ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، وفي الشرع عزائم ورقى وعقد ينفث فيها فتؤثر في العقول والأبدان بإذن الله الكوني، ولا يحصل إلا بالشعوذة ودعاء الشياطين والاستعانة بهم والكفر بالله عز وجل. ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا الذي أنزل على الملكين أحدهما هاروت والآخر ماروت. والمراد بالإنزال هنا بمعنى الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، رواه أحمد. وكما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخلائق، أي ما خلق الله عز وجل من هذه. والمراد بالملكين هؤلاء ملكان أنزل إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر وأنه جائز في حقهما ابتلاء وامتحانا للناس بعدما بين لهم على ألسنة الرسل أن ذلك لا يجوز. فأكثر المفسرين على أن هاروت وماروت ملكان أنزل إلى الأرض يعلمان السحر ابتلاء واختبارا للناس. وكما تعلمون جاءت قصص وروايات فيما يتعلق في سبب نزول هاروت وماروت آثار غريبة جدا عن جمع من السلف، بل روي في ذلك حديث مرفوع، وكل ذلك لا يصح وباطل. ونحن نقف عند الآية فقط، لا نستطيع أن نخرج عن ذلك لأن هذا الوارد، ولا ينبغي الإنسان يذهب إلى أمور أخرى غير صحيحة أو إسرائيليات أو متلقاة من أهل الكتاب. هذا ظاهر الآية والله أعلم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي واتبعوا الذي أنزل على الملكين أحدهما هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد، من الملكين هاروت وماروت، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول له ناصحين محذرين إنما نحن فتنة، أي إنما نحن في تعليمنا السحر ابتلاء وامتحان للناس ليظهر مدى تمسكهم في دينهم، فلا تكفر أي بتعلم السحر. قال الحسن في تفسير الآية أنزل الملكان بالسحر، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والفتنة الاختبار والابتلاء، قال تعالى إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك. وتكون في الخير والشر، من يعرف الآية؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا في دليل أن الله يبتلي عباده بما شاء، ومن ذلك ابتلاء العباد بهذا السحر. فإن قيل كيف ينزل السحر على الملكين ويعلمانه الناس والله يقول في شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الجواب أولا أن هذا من قبيل الاختبار والابتلاء، فهؤلاء الملائكة كانوا يعلمون السحر ولم يكونوا يشتغلون به. وقيل أن هذا من العام المخصوص، بمعنى أن عموم الملائكة صالحون مطيعون لله، إلا أنه قد يكون فيهم من عصى. قال ابن كثير في تفسيره وذهب كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض فكان أمرهما ما كان، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق. فيتعلمون منهما، من الناس، فيتعلم الذين يشترئون على تعلم السحر بعد تحذيرهم منهما، أي من هاروت وماروت، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما موصولة بمعنى الذي، أي السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا من أشد أنواع السحر وأخبثه وأعظمه ضررا. يأتون ويتعلمون السحر، صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع السحر، نعم، ويسمى بالصرف. بالصرف يخيل فيه لكل واحد من الزوجين المسحورين صاحبه بأقبح صورة حتى يكرهه وينصرف عنه ويفرقه، صلى الله عليه وسلم. هذا موجود، وهذا موجود، وضده العطف حتى يبدأ الآخر يلاحق الثاني ولا يستطيع أن يصبر عنه، ويلاحقه في كل مكان ولو ابتعد عنه دقيقة لم يصبر، نعوذ بالله. وهذا من صنيع الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يضع عرشه على البحر ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وهذا في دليل على أن السحر تأثير في القلوب في الأبدان، تأثير في الحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم أي السحرة بضارين به أي بالسحر من أحد أي أحد إلا بإذن الله، أي إلا بإرادته وقضائه وقدره وعلمه سبحانه وتعالى. فلا تأثير للسحر بذاته، فمن قضى الله كونا وقدرا أن يضره السحر ضره، ومن قضى ألا يضره السحر فلا يمكن أن يضره أبدا. فعلى العبد إخلاص العبادة لله عز وجل والتحصن بالأذكار والأوراد الشرعية مع صدق التوكل على الله وتمام الثقة بها الثقة به، فهو الحافظ الكافي والواقي من جميع الشرور قبل وقوعها والرافع لها بعد وقوعها. فمن توكل عليه حفظه ووقاه وكفاه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هؤلاء يتعلمون الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم ضررا محضا، ولهذا قال ولا ينفعهم، فأثبت الضرر ونفى النفع. ووجه ذلك أولا أن تعلم السحر كفر، والكفر ضد الإيمان، وإذا فقد الإنسان الإيمان فقد خسر خسرانا كبيرا. ثانيا أن ما يأخذه الساحر من أموال الناس بالباطل مقابل هذا العمل سحت لا بركة فيه فلا يبقى. ثم قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا من اليهود السحر، اليهود الذين استبدلوا بالسحر على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، النابذون لكتاب الله وراء ظهورهم. ولقد علموا لمن اشتراه أي اختاره واعتاض به على الإيمان ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب من خير. ما له في الآخرة أي في الدار الآخرة، وسميت آخرة لأنها متأخرة زمنا بعد الدنيا، وإلا فهي الدار الحقيقية كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. قال ابن القيم: أي علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة، ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترون به ويقبلونه ويتعلمونه. وهذا ديدا اليهود، هذا ديدا اليهود ترك الحق بعد معرفته، هذا أمر معلوم. ولذلك وصفوا بماذا؟ بالمغضوب عليهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذا ديدا. وللأسف كما قلت أنا في الدرس أمس وقبل أمس، قلت لابد هذه الآيات مع حديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة، كثير من هذه الأمة سوف يتبعون أهل الكتاب، فليحذر الإنسان. وفعلا وجد، فالناس يعرفون الحق ومع ذلك يتركونه، فهي من صفة أخس الناس وهم اليهود. ولذلك وصفوا بالمغضوب عليهم في آيات كثيرة. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس البديل، ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به. ولبئس ما شروا به، ولبئس ما شروا أي باعوا أنفسهم، فالشراء هنا البيع، أي فباعوا أنفسهم بثمن حقير قبيح زهيد وهو السحر، فخسروا أنفسهم وخسروا دينهم ودنياهم وأخراهم. نعم. فمعنى الكلام إذن: ولبئس من باع نفسه به، نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته. ولبئس ما شروا أي باعوا، كما قال تعالى: وشروه بخس أي باعوه. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع. لو كانوا يعلمون أي علما ينفعهم، ولا يعلمون أو ما يعلمون، يعلمون، لكن المراد علما ينفعهم، فهم لم ينتفعوا بالعلم فلذلك نفي عنهم العلم. والإنسان إذا لم ينتفع بعلمه فكأنه كانوا لم يعلم. ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي هؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتعلموا السحر وتاضوا به على الإيمان، آمنوا فصدقوا بقلوبهم وألسنتهم وانقادوا بجوارحهم واتقوا ربهم فخافوا واجتنبوا نواهيه، لمثوبة من عند الله، أي لأثابهم الله ثوابا أفضل مما شغلوا به أو شغلوا به أنفسهم من السحر، لمثوبة من عند الله. المثوبة الأجر والجزاء، وسمي أجرهم وجزاؤهم بالمثوبة أخذا من ثاب يثوب إذا رجع، لأن ثمرة عملهم رجعت إليهم. وفي وصف المثوبة بأنها من عند الله تعظيم وتفخيم لها، لأنها من عند الجواد الكريم، فلا يدرك قدر عظمتها إلا العظيم سبحانه، وأيضا في ذلك تأكيد ضمانها لأنها من عند الله وهو الذي لا يخلف الميعاد. لمثوبة من عند الله خير، أي أن ثواب الله إياهم على ذلك خير لهم من السحر ومما اكتسبوه، خير من كل شيء، خيرية مطلقة، خير مما باعوا به أنفسهم من تعلم السحر ومما يحصلون عليه من متاع الدنيا والثمن القي وغير ذلك لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا من ذوي العلم النافع الذي ينتفعون بعلمهم. وهذه الآية كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى ما وما عند الله خير وأبقى، وقال تعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قوله لو كانوا يعلمون تأكيد لشدة جهلهم وعدم علمهم، وأن العلم الحقيقي الممدوح من تفع به صاحبه، وأن من أعظم الجهل ترك الحق بعد معرفته والعمل والعلم به، وهذا من أخص أوصاف اليهود ولذلك استحقوا غضب الله. هذه الآية فيها فوائد كثيرة نتشارك أنا وأنتم. الفائدة الأولى أن الله سبحانه سخر الشياطين لسليمان وامتحن الناس بهم. من فوائد الآية أن سليمان لم يكفر بكفر هؤلاء الشياطين الذين تعلموا السحر وصاروا يتلونه ويلقونه على الناس. من فوائد الآيات أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين. من فوائد الآيات أن العمل بالسحر كفر ولكن الشياطين كفروا. ومن فوائد الآيات أن تعليم الناس السحر من الكفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن فوائد الآيات أن الحق ما أذن الله فيه وأمر به ولو كان في نفسه باطلا. من يعطينا مثل أو فائدة أو شيء؟ سمعنا السحر باطل، من يعطينا مثل آخر؟ السجود لله وش حكمه لغير الله؟ شرك شرك شرك، ومع ذلك أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فهذا السجود طاعة لأنه أمر بالله عز وجل، مع أن السجود لغير الله شرك. نعم، فإذا سجد الإنسان لغير الله بأمر الله كان طاعة عباد. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم. قتل النفس حكمه حرام، كبيرة من الكبائر ما في إشكال. نعم طيب أكمل. لا إذا أمر الله به إذا أحسنت. إبراهيم حينما أمر قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل. من فوائد الآيات أن الله قد ييسر للإنسان أسباب المعصية ليبلوه هل يعصي الله أم لا. فالإنترنت، تعريف الإنترنت، قال الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا اختبار، لا تفرح بإنترنت أو بقنوات وغيرها، هذه ابتلاء من الله. الله عز وجل ما يترك عباده من ابتلاء. الإنترنت توفر وسهولة المعاصي، حكمة من الله عز وجل، حكم كل شيء له حكمة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا باختصار الانترنت وغير الانترنت ممن تسهل، حتى السفريات يوم تسهلت وغيرها، تويتر وغيرها، هذا تعريفها. فأكثر الناس لا ينتبه بالنقطة هذه، يقول العالم أصبح قرية صغيرة. دعنا من قرية صغيرة ولا قرية كبيرة ولا كبيرة ولا صغيرة، ما هي بقضيتنا قرية صغيرة أو كبيرة، قضيتنا الإنترنت. وقع الناس بالمحرمات إلا ما رحم الله، اختبار وابتلاء، الأكثر راسبوا في هذا الاختبار، مع أنهم يفرحون بهذا الأمر ولا يبالون أنه جرأهم على المعاصي، وهذا والعياذ بالله من ضعف الدين. ولا الإنسان الأمر اللي يضعف دينه ويؤدي إلى ضعف المجتمع ينبغي ألا يحبه، لكن للهوى يقول العالم متقدم ونريد. طيب متقدم في معصية الله تقدم، هذا هذا تخلف. لا نريد أن نستطرد حتى لا يذهب الدرس، لكن الحمد لله الكلام مفهوم وواضح. فالله عز وجل قد ييسر المعصية ليبتلي عبده، فإن صبر وفقه الله ارتفع، كقصة أصحاب السبت. نعم. ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. أن من أعظم أنواع السحر التفريق بين الرجل وزوجه، ومن فوائد الآيات أن ما يقع من تأثير السحر إنما يقع بأمر الله وإرادته. ومنها أن الأسباب وإن عظمت لا تأثير لها إلا بإذن الله. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للمسحور أن يلجأ إلى الله وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق وإخلاص وضرورة. ومنها أن السحر ضرر على الساحر كما هو ضرر على غيره، وإن ظن الساحر أنه ينتفع بذلك. ومنها تقبيح ما حصل من هؤلاء من تعلم السحر. ومنها سعة فضل الله وإحسانه وكرمه، فهؤلاء الذين عتوا وبغوا على الخلق بما يتعلمونه من السحر بعرض الله عليهم أن يؤمنوا ويتقوا حتى يكون لهم مثوبة، وهذا أنموذج من نماذج سعة الله عز وجل. ومنها أن ما عند الله من الثواب خير مما يحصل في الدنيا من من المكاسب، وهذا ظاهر بالأثر والنظر. أما الأثر فقد بين الله في غير آية أن الآخرة خير من الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال صلى الله عليه وسلم وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومنها الحث على العلم والعمل به، قال ابن القيم لو نفع العلم بلا عمل لما ذم اليهود انتهى، هذا كلمة ابن القيم ذكرها في كتاب الفوائد، لو نفع العلم بلا عمل لما ذم اليهود، قاعدة عظيمة احفظها، أبدا ما ينفع العلم من غير عمل. وقد أعجبتني كلمة لأحد العلماء حينما قال يعني الناس في تراجع، ليش الناس على كثرة ما يسمعون، يسمعون كلام في الزهد يوميا، توفر كل شيء الآن، قال لعدم وجود القدوة، كلام فقط من غير تطبيق، فلذلك الكلام لا يكون له تأثير، مع أن الناس في هذا الزمان يسمعون كل شيء، وهالمقاطع وهالقنوات يعني توفر كل شيء، ومع ذلك كثير من الناس يسأل ويقول ما في تأثير، بل إن الناس في تراجع، تراجع واضح. يعني قديما قبل الانفتاح ما كنا نسمع أحد يشكك في البعث أو يشكك في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وجد هذا وكثير وانتشرت أمور لا أريد أن نتكلم عنها لأنه لا يليق، لكن القضية لماذا كثرة الكلام والإفادة قليلة؟ عدم التطبيق. فأنا حينما أتكلم أطلب العلم والزهد في الدنيا، فتراقب حالي، أسكن في أحسن قصر وألبس أحسن لباس وأشتري أحسن سيارة ومقبل على الدنيا وعلى أهل الدنيا، وتجد ليس هناك العبادة، هذه ليس هناك قدوة، فإنما كلام إلا من رحم الله. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبق لنا أن تصدير الخطاب بهذا النداء فيه فوائد، ومنها العناية والاهتمام به، وفيه الإغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان كما تقول يا ابن الأجود جد، وفيه أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان. لا تقولوا راعنا، هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين، ينهاهم أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص. وهذه الآية كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا، أي اسمع لا سمعت، فاغتنموها وقالوا كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا، فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعها أو إلى آخره، فنزلت هذه الآية لا تقولوا راعنا. والأصل أن راعنا في اللغة أي أرعن سمعك، أي فرغ سمعك لكلامنا، واليهود لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون بها من الرعونة، فتكون راعنا أي إنك ذليل. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبا، قيل إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت، وقيل غير ذلك، فنهي أهل الإسلام أن يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم، فجمهور العلماء أن النهي كان بسبب أن اليهود كانت تستخدم تلك الكلمة للاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه والسخرية منه. وهذه الآية أصل في سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يعني هو أمر غير منهي عنه، منع ونهي عنه لأنه يؤدي إلى الوقوع في المحظور. والأمثلة كثيرة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع والأمثلة على ذلك. فنهى الله عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة. وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ومنع النساء إذا خرجنا إلى المسجد من الطيب والبخور، ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن التصفيق. ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها. ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هاتين الوقتين وقت سجود لكفار الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر. وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الحكمة ذريعة إلى التقاطع. وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح لكونه ذريعة ظاهرة إلى وقوع العداوة، يعني أمور كثيرة. ومنع من تجاء من الزواج بأكثر من 4 زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن وغير ذلك. ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم. ثم وجههم، لما نهى عن شيء وجه التوجيه الصحيح، وقولوا انظرنا، أي إذا أردتم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراعيكم ويرفق بكم فلا تقولوا راعنا، ولكن قولوا انظرنا، أي ارفق بنا وارقبنا وانتظرنا. واسمعوا فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة. من يعطينا أمثلة السمع بمعنى الاستجابة؟ سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، وذكرنا ذلك أمثلة عليك. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، المراد سمع إجابة. واسمعوا أي استجيبوا، أي اسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم وعوه وافهموه. وللكافرين عامة واليهود خاصة عذاب عقاب أليم مؤلم موجع. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس فإن الحكمة تقتضي أن يذكر لهم ما يستغنون عنه من الأشياء المباحة. حينما حرم راعنا قال وقولوا انظرنا، وهكذا ينبغي على الداعية بقدر استطاعته. وهكذا الإسلام حينما حرم الزنا أباحة الزواج، وحينما حرم الربا أباح البيع. ومن فوائد الآية تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والاعتناء والاهتمام. ومن فوائد الآية النهي عن مشابهة المشركين. تذكر حديث مشهور جدا في النهي عن تشبه المشركين، حديث مشهور من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث مشهور. ومن فوائد الآية تحريم الخطاب بالكلمات المحتملة للحق والباطل. وجهه نهاهم عن راعنا، مع أن أهل الإسلام ينوون نية صافية صحيحة، لكن لأنها يختلط الحق بالباطل نهي عنه. ولذلك من علامات العالم الرباني كلماته ما تكون محتملة للحق والباطل، تكون واضحة. وإنما الذي كلماته فيها حق وباطل من في قلبه زيغ ويريد أن يشوش على الناس. ومن فوائد الآية وجوب الاحتراز من التعابير التي قد توهم معاني سيئة والحرص على الأدب في الألفاظ، فلذلك أسلم وأكمل. وحقيقة كما تعرفون في دروس التفسير أنا لا أستطيع أن يعني أستطرد في هذه الفائدة، لكن ذكرت في درس البلوغ ورياض الصالحين لأن هذه الفائدة عظيمة وفيها الحرص على الأدب، يعني تحتاج كلام طويل في الأدب وكيف الإنسان يختار الكلمات الجميلة والكلمات الطيبة، كيف تؤثر، وكم كلمة طيبة جاءت أمار وجابت أمار وجابت ملك، وكم من كلمة خبيثة ذهبت بملك وذهبت بعمر إلى غير ذلك. لكن لا نستطيع نحن في دروس التفسير، لكن تكلمنا على ذلك في رياض الصالحين وفي غيرها في دروسنا في جلساتنا مع الناس، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وهي مهمة جدا ويستفيد منها طالب العلم. والأدب، من لم يرزق بالأدب لا يرزق العلم، ولو تتتبع من رزق العلم تجده إنما حصل العلم بالأدب. ومن فوائد الآية سد الذرائع، وفيها وجوب السمع والطاعة لأوامر الله. ثم قال الله عز وجل في آية تبين شدة عداوة المشركين، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آية عظيمة لا تحتاج شرح. أعظم فائدة فيها بيان شدة عداوة الكفر. ما يود الذين كفروا، أي ما يتمنى ولا يحب الكافرون من اليهود والنصارى ولا المشركين أن ينزل عليكم شيئا من الخير، بغضا وحسدا وبغيا، مهما قل لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا تحتاج بعد هذا شرح، ولا تحتاج إلى كلام متكلم، ولا تحتاج تفصيل، ولا نحتاج لأحد يأتي ساعة كاملة يوضح لنا أكثر من هذا التوضيح، لأن من وفقه الله لا يحتاج أكثر من هذا التوضيح، لا يحتاج أحد ويأتي يتكلم ساعة وساعتين ويفصل. ما بعد هذا التفصيل تفصيل وتوضيح. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: يبين الله بهذه الآية شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين والذين حذر الله من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. من خير سواء قل أو كثر، حتى قطرة ماء، حتى قطرة مطر، ما دام فيها خير حتى قطرة مطر. هل قطرة هالصغيرة يتمنون أن لو لم تنزل؟ ولذلك يقول الشوكاني: فيه بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لا يودون إنزال الخير عليهم من الله عز وجل. والله يختص برحمته من يشاء. يا أيها الكفار، يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، فالله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. سواء قلنا بالرحمة هنا النبوة، لأنهم حسدوا من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، خلوكم معنا، أو القرآن، أو جميع أنواع الرحمة، وهذا الصحيح. ومن الرحمة القرآن والنبوة، فالله عز وجل يختص بها من يشاء من عباده، له الحكمة العظيمة. وإلا بلا شك أعظم هذه الرحمة ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعثته فيهم وإنزال القرآن. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه آية عظيمة تبين ويتدرب عليها الإنسان أن الرحمة يؤتيها من يشاء. إذن والله ذو الفضل العظيم، اسأل الله عز وجل من رحمته، اسأل الله عز وجل من فضله، لا تحسد، لا تحقد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن منتهي الأمر، ما يحتاج حسد وحقد. يعني شفت فلان أعطاه الله أو أنعم الله عليه بحفظ القرآن أو أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، فاسأل الله من فضله. ولذلك قال: والله ذو الفضل، أي ذو العطاء العظيم الواسع. عطاء عظيم، عظيم في كميته، عظيم في كيفيته. إذن اسأل الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فإن الله عز وجل ذو الفضل العظيم، ومن فضله إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. من فوائد الآية أعظم فائدة أن اليهود والنصارى والمشركين لا يودون الخير للمسلمين، وهذا ليس خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام إلى يوم القيامة. من فوائد الآية أن من كره الخير للمؤمنين عموما أو البعض منهم على سبيل الخصوص فإن فيه شبها بين اليهود والنصارى والمشركين. ومن فوائدها تحريم كراهة نزول الخير للمؤمنين، وكراهة نزول الخير هو الحسد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان سيأتي، إن التفسير الصحيح للحسد هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيره من الخير، سواء تمنى هذا تمنى زواله أو لم يتمنى. والأكثر على أن الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة. شيخ الإسلام يقول لا، فقط الكراهة حسد، أن تكره هذه النعمة لو لم تتمنى أن تزول يعتبر حسد. وكلام شيخ الإسلام أعم. ومنها وجوب الحذر من الكفار، ومنها أن القرآن منزل من عند الله، ومنها إثبات صفة العلو لله، وفيها أن فضل الله قد يختص لأناس دون آخرين، والله يختص برحمته من يشاء. وفيها أنه لا يليق بالإنسان أن يطلب الفضل من غير الله، بل يطلب الفضل من الله تبارك وتعالى. يحدثنا أحدهم يقول كنت راكب بالسيارة ورايح، الظهر رايح لأمير أو غني يريد مال، يقول مشغل إذاعة القرآن أو الراديو أو شريط أو إذاعة القرآن، فيقول يعني بصدفة سمعت واحد يتكلم إن العطاء عند الله واللي يعطي الله، تقول رجعت قلت شو أنا روح أسأل مخلوق. شوف أحيانا كلمة تؤثر. ومن باب الفائدة يعني لعل من يسمعنا يستفيد، يقول أحدهم حافظت على صلاة الضحى، قالوا له كيف حافظت على صلاة الضحى؟ يقول قصة عجيبة، يقول عندنا عامل، بل عامل فجانا ضيف، فأنا أنادي العامل تعال جيب القهوة، ما أدري وين راح، ورحت أدوره عشان يجيب قهوة للموجودين، فإذا هو بالغرفة الحال يصلي الضحى، فأثرت فيه، يقول ما تركت صلاة الضحى من ذلك الوقت، هو عامل ضعيف. فيا سبحان الله، هي هداية من الله، توفيق يجيب لك سبب حتى يهديك، سبحان الله كل شيء له سبب. يعني هذا الرجل واظب على صلاة الضحى وما تركها، حينما رأى هذا العامل المسكين الذي يعني لا يملك شيء وغريب عن أهله يصلي الضحى مع هذا العمل الشديد. ثم قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما ننسخ من آية، أي ما نرفع حكم آية سواء مع بقاء تلاوتها أو نسخ تلاوتها، لأن النص سيكون على أنواع كما سيأتي إن شاء الله، أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ يأتي في لغة العرب بمعنيين، الأول بمعنى النقل، وذلك إما ببقاء الأصل المنقول كما تقول نسخت الكتاب، وإما أن يكون مع انتقال أصله كما لو أنقل الشيء من مكانه إلى مكان آخر. والثاني يكون بمعنى الإزالة والرفع، ويكون بإزالة المنسوخ وإحلال مكانه شيء آخر، كما تقول نسخت الشمس الظل فحل محل الظل الشمس. ونسخ بإذهاب المنسوخ من غير أن يحل مكانه غيره، كما تقول نسخت الريح الأثر، أي أذهبته ومحته، وهذا المشهور عند العلماء بتفسير النسخ. فالنسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، لازم يكون الخطاب الشرعي ماذا؟ متأخر، بخطاب شرعي آخر متأخر. فالله عز وجل يقول هنا ما ننسخ من آية، أي ما ننقل من حكم آية إلى غيرها فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يدخل فيها نسخ. هل يدخل نسخ في قصة يوسف أو قصة هود؟ لأنه يدل على الكذب، فلا نسخ في الأخبار. ما ننسخ من آية أو ننسها، قيل من النسيان، وهو الذي هو بمعنى الترك، فيكون المعنى ما ننسخ من آية أو نتركها بلا نسخ نأتي بخير منها أو مثلها، أي يثبت لفظها ونترك حكمها. وقد جاءت قراءة أخرى تؤيد ذلك، وهي بفتح النون والهمزة بعد السين، ننسأها، أي نؤخرها فلا ننسخها، رجحه الطبري. وقيل المراد بالنسيان النسيان المعروف، والمعنى نرفع لفظها فلا يستقر منها في القلوب والأذهان شيء. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نأتي بخير منها مطلقا في الدين والدنيا والآخرة، ومن حيث العمل ومن حيث الثواب والأجر. فنضرب أمثلة: فإن كان النسخ إلى أثقل، ما وجه الخيرية؟ عندنا ثلاث أنواع. النوع الأول: إن كان النسخ إلى أثقل، كما في نسخ التخيير بين الصيام والإطعام بإيجاب الصيام، هذا أثقل إلى أثقل حيث وجب الصيام. فمن يعرف من الخيرية؟ أكثر ثواب. الخيرية بمضاعفة الأجر والثواب، لأن الأجر على قدر المشقة. وإن كان النسخ لأخف، كما في نسخ مصابرة الواحد للعشرة في القتال بمصابرته الاثنين، ما وجه الخيرية؟ التخفيف والرحمة للأمة. وإن كان النسخ إلى مساو ومماثل، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فما وجه الخيرية؟ الاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد. وهذا خير ولا مو خير؟ الاستسلام، هذه نأتي بخير منها. أو مثلها، أي في الخيرية من حيث العمل والأجر، أو مثلها في العمل وإن كان خير منها في العاقبة والأجر. وقد اختلف العلماء هل يكون النسخ إلى غير بدل أم لا. جمهور العلماء إلى أن النسخ يكون إلى غير بدل، هذا مذهب الجمهور وخالف الشنقيطي. جمهور العلماء يكون النسخ إلى غير بدل، ومثلوا بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ورد الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وفي مذكرته على الروضة رد هذا الكلام، وبين أن القول بالنسخ لغير بدل غير صحيح، وإن قال به جمهور العلماء، لأنه مخالف بخير منها أو مثلها. هذا دليله، الله أخبر بخير منها أو مثلها. الجمهور ماذا قالوا عن هذه الآية؟ قالوا: النسخ لغير بدل لا يعارض الآية، لأن الله عليم حكيم، فقد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس، صح ولا لا؟ هذا رد الجمهور. فالجمهور يجوز إلى غير بدل، وهذا يعتبر نسخ. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله عليم حكيم قدير، لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان للعباد، ومن قدرته يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، وينسخ من الأحكام ما يشاء ويبقي ما يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وسبق شرحها، وذكرنا لكم أن ذلك أي أننا حينما نؤمن بأن لله ملك السماوات والأرض في ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: الرضا بقضاء الله، وأن الله لو قضى عليك مرضا فلا تعترض. لماذا؟ لأنك ملك لله، لأنك ملك لله، مع أننا نؤمن أن هذا المرض لحكمة، هذه عقيدة السنة والجماعة. وأن الله لو مثلا قضى عليك بحادث فإنك ترضى بقضاء الله، مع إيماننا أن هذا الحادث لحكمة وفي خير لك، فإن أفعال الله كلها لحكمة. الأمر الثاني: الرضا بشرعه وقبوله والقيام به، لأنك ملكه. ثالثا: أن كل ما نملكه ملك لله عز وجل، فما لدينا من متاع من سيارات من أموال هي ملك لله عز وجل، إنما أعطانا إياها للاختبار والابتلاء. قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه آية عظيمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هذه ثلاث فوائد نستفيدها. فأنت ملك لله عز وجل، مع أنك لو حققت العبودية وهذا الأمر عزلك. حينما نقول الآن كن عبدا لله وارضى بقضاء الله، عزلك. الذين ما رضوا بعبودية الله ولا بقضاء الله هل اغتنوا وهل اعتزوا؟ من فقر الفقر. فأنت حينما نقول ارضى بعبودية الله هي عز لك، بل وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بماذا؟ بالعبودية. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ما لكم من غير الله من ولي يرعى شؤونكم أو ناصر ينصركم، فالله نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ ابن عثيمين: اعلم أن الولي والنصير إذا اجتمعا صار الولي فيما ينفع، والنصير من يدافع عنك ممن يعتدي عليك. من فوائد هذه الآيات أن الله قد ينسي الرسول الآية من كتاب الله. ومن فوائد الآيات إثبات القدرة لله عز وجل، وفيها والله على كل شيء قدير عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشاءه. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. وأما قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجزه شيء. ومن فوائد الآيات تقرير ملك الله عز وجل للسماوات والأرض، ومنها اختصاص ملك السماوات والأرض لله عز وجل، لا يملكهما أحد سواه. نعم. وقبل أن ننتقل إلى بعده نذكر لكم، أو ذكرناه، نعم ذكرنا أنواع النسخ ومن نسخ في ثم قال الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية عن كثرة سؤال النبي عن الأشياء قبل كونها وعن الأشياء تعنتا، ولذلك قال: كما سئل موسى من قبل. أن تطلب الآيات فهذا خطر ونهي، فإن المسلم يستجيب ويسمع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وجاء في الحديث حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، استفهام إنكاري ينكر عليهم أن تقول أن تفعلوا كما فعل اليهود، سألوا الآيات وسألوا الأسئلة التي فيها تعنت. ويدخل أشياء كثيرة، فإن بني إسرائيل قالوا أرنا الله جهرة، ويدخل في هذه الآية صور كثيرة، كالسؤال عن الأشياء النادرة والسؤال عن الأمور التي لا يترتب عليها عمل وإنما تثير الشبه والنزاعات، وكالسؤال عن أمور سكت عنها الشارع، كما سأل بنو إسرائيل عن صفات البقرة حينما طلب منهم موسى أن يذبحوا بقرة فتشددوا بالسؤال عنها وعن لونها فشدد عنهم. ومن ذلك ومن أولاها اقتراح الآيات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وطلب نزول الملائكة أو يكون له بيت من زخرف وغيرها. والخطاب للمؤمنين، وهو عام لكل الناس، لكن الخطاب أصلا لأهل الإيمان، ولا ممنوع الإنسان يسأل أسئلة تعنتا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. إذن المراد أن الله ذم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنتا وتكذيبا وعنادا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. فمن فوائد الآية توبيخ الأمة لو سألت كما سأل من كما سئل موسى، وفيها بيان حال قوم موسى من التعنت والتشدد، وفيه إثبات أن موسى رسول، وفيه أن من أخذ الكفر بديلا على الإيمان فإنه ضال مخطئ مهما ازدهرت له الدنيا. ثم قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تمنى أهل الكتاب كما في الآية التي سبقت بيان شدة عداوة الكفار لأهل الإيمان، ثم يأتي قوم يحبونهم ويشجعونهم حتى في الأمور الحقيرة، حتى في أمور الكرة يشجعونهم ويذبحون الذبائح إذا انتصر فريقهم، ويعلقون صور هؤلاء على بيوتهم وعلى أولادهم وعلى فنائل وملابس أولادهم، والله المستعان من غربة الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب أي تمنى وحب كثير من اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم الكتاب، لو يردونكم أي لو يصورونكم كفارا بعد آمنتم من بعد إيمانكم كفارا. الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة، أي ودوا وتمنوا وأحبوا لو يرجعونكم من بعد إيمانكم بالله ورسوله وبما أنزل على رسوله من الوحي الشعر المطهر كفارا مرتدين عن دينكم متبعين لهم في دينهم، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حسدا من عند أنفسهم أي حسدا منهم لكم حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة، وقد جاءت آيات كثيرة تبين ذلك. قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقال تعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهل بعد هذا يحسد الإنسان حينما يعلم أن الحسد من صفات اليهود؟ وفي قوله من عند أنفسهم أي من تلقائهم من غير أن يجدوه في الكتاب ولا أمروا به، ولفظة الحسد تعطي هذا، فجاء من عند أنفسهم تأكيدا وإلزاما، كما قال تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم، وكما قلنا الحسد تمني زوال النعمة. وشيخ الإسلام يرى أن الحسد كراهة، أن تكره هذه النعمة يعتبر حسدا. من بعد ما تبين لهم الحق أي من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم، وهذا فيه خطر الحسد. فأولا هو من صفات اليهود، وكما في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وهو أيضا من الإيذاء وتعد على المسلم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وهو اعتراض على قضاء الله، ولذلك يسمى هو عدو للنعم لأنه معترض على قضاء الله عز وجل. ففضل السلامة من الحسد، وأنه من أعظم كمال الإيمان، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل، قال المؤمن النقي التقي الذي ليس فيه غل ولا حسد، وأثنى الله على الأنصار بعدم الحسد. قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال الأصمعي رأيت عربيا أتى عليه 120 سنة فقلت له ما أطول عمرك؟ قال تركت الحسد فبقيت. وقال معاوية ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال لابنه يا بني إياك والحسد، يا بني إياك والحسد فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. وقيل للحسن أيحسد المؤمن؟ من يذكر هذه؟ نعم. أنسيت إخوة يوسف، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال بعض الحكماء: كل أحد يمكن أن ترضيه إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتك. وقال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم، نفس دائم وعقل هائم، وحسرة لا تنقضي. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا، العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس وترك اللوم والتثريب. طيب، حتى يأتي الله بأمره، قيل حتى يأتي الله بأمره أي المجازات يوم القيامة، وقيل قوة الرسول، وقيل الأمر بالقتال، لأن عنده يتعين أحد أمرين: إما الإسلام وإما الخضوع. وفي هذا دلالة على مراعاة التشريع للظروف والأحوال والتدريج في التشريع. فقول بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة خطأ، لأن الإسلام ليس دائما في مرحلة واحدة، وليس دائما على حالة واحدة. هل الإسلام دائما وأبدا بقوة؟ لا، في مرحلة الضعف فاعفوا واصفحوا، أعرض عن المشركين، في حالة القوة. فلذلك قول بعض العلماء إن هذه الآية يعني منسوخة في قوله فاقتلوا المشركين خطأ، ليست من قبيل النسخ، وإنما من قبيل التعليم والتدرج في قتال الكفار والمشركين، وأن الإسلام أوضاع وأحوال، مرة هنا ومرة في قوة ومرة في ضعف. ولذلك جمهور العلماء أنها ليست بمنسوخة. حينما نقول لك أعرض عن المشركين، هل معناها لا أحاربهم؟ لا، أعرض عن كلامهم حتى تقوى وتصبح نشيطا. ولذلك يقول العلماء إن هذه الآية وأشباهها مما أمر الله بالإعراض عن المشركين محمولة على وقت الضعف، والآيات الآمرة بقتالهم محمولة على وقت القوة وليست منسوخة. إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سبق المراد بإقامة الصلاة فعلها ظاهرا؟ لا، وإنما الإقامة بها بحضورها وبأدابها واجباتها وأركانها وبحضور قلب، وسبق شرح ذلك، وأن المراد بذلك الفرض والنفل. وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، لمن فرض الله، لأهلها كما مر معنا. وقلنا لكم أن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تدل على الإنسان ينبغي له دائما أن يخلص في العبادة، وأن يحرص على إيصال النفل المخلوق لله عز وجل. هذه القاعدة لمن أراد أن يكتب الله له الخير: إخلاص مع المعبود ونفع للمخلوق، بشرط الإخلاص. ولذلك هذه فائدة ذكرها ابن القيم، يقول: كان شيخ الإسلام يحرص على قضاء حوائج الناس، لأنه يعلم أن من أعان أحدا أعانه الله، ذكرها ابن القيم في ترجمة شيخ الإسلام. فإقامة الصلاة إخلاص لله، إيتاء الزكاة نفع لمن؟ للمخلوق، لكن لله، لا من أجل إعلام أو تمدح أو تذكر أو يقال كريم. هذا أمر خطير، وهذه كلها موجودة في هذه الآية، وفيها حث على الكرم. وما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي وما تقدموا لأنفسكم في حياتكم من خير أيا كان ومهما كان، قل أو كثر، تجدوه عند الله، أي تلقوه عند الله يوم القيامة مدخرا لكم ثوابه، مضاعفا لكم أجره، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي قوله لأنفسكم استشاشة للضمائر وتحريك للهمم، بأن الإنسان إذا عمل إنما يعمل لنفسه، كما قال تعالى: من عمل صالحا لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. جاء في الحديث: إن العبد إذا مات قال الناس ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم. وخرج البخاري عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. كان أبو هريرة يبكي ويقول: سفري بعيد وزادي قليل. وكان أبو الدرداء يقول: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وقال ابن السماك: إن الموتى لم يبكوا من الموت، ولكنهم يبكون من حسرة الفوت. فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها، ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. قال أحد السلف: إذا أردت اللحاق بالمجدين وأنت صادق، فاجعل نصب عينيك قول الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. قال القعقاع: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. ويروى عن ابن المبارك أنه لما احتضر نظر إلى السماء فضحك ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قيل لبعض السلف لما حضرته الوفاة: ما كان عملك؟ قال: لو لم يقرب أجلي ما أخبرتكم به. وقفت على باب قلبي 40 سنة، فكلما مر فيه غير الله حجبته عنه. وعن أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، قالت امرأته وحزناه، فقال: بل واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاترك، ثم لا يضرك متى مت. قال النووي: عبد الله ابن إدريس ابن يزيد الأودي الكوفي المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته وورعه وعبادته، روين عنه أنه قال لابنته حين بكت عند حضور موته: لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. قال ابن أحمد: قال أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيجا وحده. إن الله بما تعملون بصير، أي أن الله تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شر، فإنه يجازي كل عامل بعمله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.